أخي يقول بأنه تعرض إلى هزات وهو مذبذب، فادعو الله له بالهداية. نسأل الله لنا وله الثبات، وأن يشرح صدورنا وصدره إلى الحق، وأن يأخذ بقلوبنا وقلبه إليه، وأن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. رؤية جميلة لأحد أحبابنا ممن من الله عليه بالرؤى، أرسلها لي الآن. يقول كان مع الآخر الذي رأى الرؤية 4 نسخ من القرآن الكريم. يقول فقلت لفضيلتكم اكتب اسمك على هذه النسخ. قال فأخذتها مني بيدك فقرأت اسمين من علماء المسلمين، فقلت لي لا أكتب تأدبا لهذين الاسمين، اللهم ارزقنا الأدب. فقلت لفضيلتكم لا شيء في هذا ولا حرج. قال فأخذت هذه النسخ من القرآن لتكتب عليها اسمك وأنا واقف أمامك أنظر إليك. قال فأخرجت من النسخ بيدك مصنفات لا يعلم عددها إلا الله، فقلت في نفسي ما شاء الله، وبعض الإخوة يأخذ المصنفات ويضعوها على الرفوف. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والعمل بما نقول، يعني ما تاخدش وتركن على الرف، ما تاخدش وتركن على الرف، فأسأل الله أن يرزقنا إياكم العمل. أخي أرسل لي هذه الورقة، أنا لا يعني لا أذكر اسم الجريدة، وأنا قلت يا ريت الأخ اللي يبعث لي القصاصة يكتب لي اسم الجريدة والتاريخ لتوثيق. يعني قال انضم إلى جيش ضحايا الحكومة والأيام السوداء. طبعا ما ينفعش نقول الأيام السوداء، هذا أول خطأ عقدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، ما ينفعش تقول الأيام السوداء. طيب يقول انتحار مدرس شاب في شمال سيناء، وطبعا كاتب نص الرسالة جريدة الأسبوع. طيب ماشي. الرسالة اللي بيقول فيها المنتحر بسم الله الرحمن الرحيم، والدي ووالدتي وإخواني وأخوالي وعمي خليل والأب عفاف وصمر حبيبتي، هي صمر السبب. أرجو أن تصبروا على فراقي وأن تسامحوني على ما فعلته بنفسي، حيث أنني أقبلت على الانتحار بدافع مني، وأرجو ألا يتورط أحد بعد موتي وأن يقع في مشاكل بسببي. والشيء الوحيد الذي أطلبه منكم وأن تسألوا الله المغفرة، وأن تدعوا لي دائما، وأن تتذكروني، وأن تقرأوا لي القرآن كثيرا على روحي، وهذه أمانة. إنني أكتب إليكم هذا والدموع تفيض من عيني، وأرجو منك يا والدي ويا والدتي أن تزوراني دائما، وأطلب منك يا سمر أن تصبري وأن يعوضك الله شخصا أفضل مني. هي المشكلة كلها هنا، مش أنا قلت لكم تسيبكم من سمر دي؟ طيب على أي حال، الانتحار كبيرة من أبشع الكبائر، ولا يجوز لمسلم البتة على ظهر الأرض مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. لو هياكل تراب، لو أكل ترابا، لو لم يجد ترابا وانتظر الموت حتى أتيه من الجوع فليمت، لكن لا يقتل نفسه، لا ينتحر. هذا ما ذاق حلاوة الإيمان. الشاب اللي بعت لي منتظر ان انا اتكلم واقول الظروف والواقع هذا لا نجهله، لكن لا عذر لمسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يقدم بنفسه على الانتحار واليأس من روح ربه العزيز الغفار، اذ لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يكفي بس ان اذكركم حديث واحد فقط، والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم يا شباب والبنات برضو تخلي بالها، خواتنا اللي معانا بتجيلي رسائل كثيرة جدا ومكالمات خطيرة جدا. بنت من 4 أيام تتصل علي، أبوها عاوز يجوزها برضو لشاب هي مش عاوزاه، فبتقول لي يا شيخ ينفع انتحر؟ يا حبيبتي طب ليه كده؟ ليه تنتحري؟ يعني تكفري بالله سبحانه وتعالى من اجل رجل، اجل شاب ضحك على عقلك بكلمتين؟ اعوذ بالله. خلي بالكم يا اخواننا، قضية خطيرة مش سهلة، الظروف الاقتصادية يا اخي ما تنفعكش الانتحار اطلاق. النبي من تردى من فوق شاهق، يعني من ألقى بنفسه من فوق جبل، يرمي نفسه من فوق جبل أو من الدور الثالث أو من الدور العاشر، من تردى من فوق شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. في وعيد أبشع من كده؟ خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، تحسى سما يعني شرب سما، تجرع سما، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، لفظ البخاري ولفظ مسلم، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعيد شديد خطير جدا، فلا يجوز لمسلم ذاق طعم الإسلام مش الإيمان فضلا عن الإيمان أن يقدم على هذه الكبيرة البشعة على الانتحار. يعني إن جعت يا أخي يموت البدن؟ ما يموت البدن، ما حيموت، ما هيموت البدن. إيه يعني هيموت البدن؟ لكن فليبقى قلبك حيا بالإيمان والتوحيد. المؤمن عقيدته روحه ودمه، ودينه روحه ودمه، لا يضحي أبدا بأي شيء، بأي شيء من أجله، لا يفرط أبدا في عقيدته من أجل أي شيء، وإنما يضحي بأي شيء من أجل أن يحتفظ بهذه العقيدة وبهذا الدين. وبعدين يا أخي أنت أفضل من غيرك، أنت أفضل من غيرك، أنت مش عايش، متعرض لضنك وضيق. يكفي أن ربك قد من عليك بنعمة التوحيد، أقسم بالله نعمة لو وضع ملبوش كله في كفة، والنعمة اللي ربنا أعطاها لك على فقرك في كفة لرجحت كفتك، ألا وهي كفة التوحيد والإيمان. والله العظيم أقسم بالله أغلى نعمة وأعظم نعمة. لو قدامك خروف، خروف وانت واكل وشبعان، والله ما انت دايم، ملوش أي طعم ولا أي معنى. أقسم بالله أنا دعيت عند أمير من الأمراء ملك، دعاني على العشاء، وكان محطوط على السفرة 50 جمل، أقسم بالله 50 جمل، 50، ورب الليل ما ذقت طعم هذا اللحم، قرفت، 50 جمل والناس مش لاقي حتة لحمة، والله ما أنا واكل. يعني مش ما تتصورش، يعني كتير من اخواننا متصور هي هم دول الناس اللي عايشين، اقسم بالله لا مش كده، انت حاسبها غلط يا اخي. رب العزة قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، هيبقى كل شيء في حياتي ضنك، ضنك الاكل هيبقى ضنك، واللحمة هتبقى ضنك، حتى لو كان ضان يا حبيبي ضنك برضه، مش ضاني هتبقى ضنك، مش هيتستطعم اي حاجة في الدنيا، اي حاجة، ولا حتى المرأة هيقرف منها، هيبقى ضنك بقى، كل شيء ضنك. انما الرجل اللي مع ربنا عز وجل وعيش مع الله، وليه حلاوة الرضا، يا حلاوة الرضا، يا سلام ربنا رضيك، يا سلام نعمة الرضا دي اعظم نعمة، نعمة الرضا عن الله، هو ده الايمان بقى، تبقى راضي عن الله وربنا راضي عنك. والله لو حتاكل تراب والله لا هتحس بانك اسعد اهل الارض، بس تبقى حاسس بالانس مع ربنا كده والسعاده مع الله. يا اخي انا استحلفك بالله، تقدر تلبس بدلتين فوق بعض وتربط في رقبتك 5 كرافطات؟ لو طلعت الشغل كده يقول لك الراجل مجنون، الراجل عقله اتلحس. هي هدمه هتلبسها ولقمه هتاكلها، يعني ايا كانت اللقمه، لو قدامك لو جعان وجابوا لك طبق مش بيلعب فيه الدود الشطرنج هتاكل، هتاكل وهيبقى زي العسل. مش قلت الشيخ يشكي الله يرحمه لو كمان مع الطبق ده كارع بصل؟ يعني الناس حسبها غلط. غلط. السعادة هنا في الإيمان والعمل الصالح، هي دي السعادة. هتشرق وتغرب وتطلع شمال وتنزل جنوب، ما في السعادة، هي دي، هي دي. والله ما حتذوق طعم السعادة إلا هنا، إيمان وعمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولله ضر القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. اللهم اجعلنا من المتقين. فالانتحار كبيرة، أسأل الله أن يطهر شبابنا ونساءنا منها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول: قرأت حديثا لم أفهم ولا أعرف هل هو صحيح أم غير صحيح. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. نعم الحديث صحيح. عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الحديث رواه البخاري وغيره، بل رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في باب الأسارة في السلاسل، على ما أذكر الأسارة في السلاسل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وطبعا المراد أنه أسير مشرك، المعنى هنا أسير مشرك يؤسر وهو على الكفر ويقيد بالسلاسل، أنه أسير زي ما حدث مع ثمامة بن أثال مثلا، ها قيد وربط في سرير من سرير المسجد. فالأسير يؤسر في المعارك بين أهل الشرك وأهل الإسلام ويقيد بالسلاسل، ثم يشرح الله إلى الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل الجنة. إلا أدخلوا الجنة إيه؟ قيوده، لأنه جاء مقيدا بها لكنه وحد الله وآمن به بعد ذلك. فيعجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني لو علم أنه يقيد بهذا القيد ليكون سبيلا له إلى الجنة لرجاه. واضح يا أخوانا؟ هذا هو المراد والله أعلم. أمين الرب. حديث ايه؟ يكفر كفرا اكبر؟ على اي حال هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، هل من قتل منتحرا يكفر، هل من مات منتحرا يكفر كفرا اكبر يخرجه من الملة؟ يعني مسألة مختلف فيها بين اهل العلم، والراجح ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالدا مخلدا فيها أبدا. اسمع لقد يقول: إلا إذا شاء الله عز وجل وعفى عنه. واضح؟ هذا كلام جميل للحافظ الشيخ الحبيب، جزاك الله خيرا، أرسل فورا، جزاك الله خير. يقول: رأيت فضيلتكم في الرؤية، ما شاء الله رؤية تانية الإخوة، إيه الحكاية؟ يقول: رأيت فضيلتكم في الرؤية في شهر رمضان، وكنت تخطب في مكان مرتفع، وكنت تروح وتأتي في هذا المكان، وكان مع فضيلتكم ورقة ملفوفة، فسألت فضيلتكم: ما هذا؟ فقلت لي: هذا الميثاق أعطانيه رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعلنا كذلك. لا شك أن المراد بالميثاق والعلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين الصادقين لسيد النبيين والمرسلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفانا على ملته وسنته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقسم بالله أني أحبك في الله، ولكن لي عتاب عند فضيلتكم، وهو أن فضيلتكم لم ترد حتى الآن على موضوع مراكز الإنترنت، وقد أرسلت خطابات عديدة لفضيلتكم وجزاك الله خيرا. يعني شكر الله لك، وأذكر أنني علقت على هذه المراكز في أكثر من لقاء، لكن الأخ يريد جوابا مفصلا، والجواب الذي أدين الله عز وجل به بعد مدارسة ومناقشة لهذا الموضوع مع بعض أحبابي وإخواني من مشايخنا، أن هذه المراكز عليها شبهات كثيرة إن لم تكن أحكام بالتحريم. فهذه المراكز في الأصل يعني من أبشع ما فيها ما يسمى بغرف الدردشة، أو الاسم الثاني اسمه إيه؟ شات، عشان شبابنا ما شاء الله يعني. فهذه الغرف يعني قل من يسلم منها، قل من يسلم منها، فقد يدخل على غرفة ليتحدث مع فتاة، بعدين يأتي الأخ يقول للشيخ: أصلا بدعوها للإسلام. يا ولد يا ولد اصدق اصدق، إسلام مين يا عم؟ فهذا يعني مدخل خطير ومزلة خطيرة. الأمر الآخر، أنت لا تستطيع أبدا أن تغلق هذا المكان في وقت الصلاة، والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثالث، لا تستطيع أيضا أن تمنع من يدخن إذا جلس للتدخين. الأمر الرابع، لا تستطيع في مراكز الإنترنت أن تمنع تلصص وتسلل بعض الجالسين على الشبكة للدخول على المواقع الإباحية. قد يقول أخ أنا أستطيع أن أمنع هذا، يعني في الغالب، لكنك لا تستطيع أن تمنعه منعا كليا أو نهائيا. يعني الشاهد أن المراكز هذه يعني فيها شبهات خطيرة إن لم تكن محرمة، وأنا يعني أربأ بأي مسلم يعني أن يفعل هذا أو أن يكون يعني عمله في مثل هذا. وأنا لا أقلل في الوقت ذاته من بعض الفوائد التي قد تذوب وسط هذه المحرمات على الشبكة، فالشبكة الآن خطيرة. يعني بلغني أحد الإخوة أنه على الشبكة الآن يعني آلاف المواقع الإباحية، آلاف آلاف، مش واحد ولا موقع ولا اثنين ولا مية ولا تلتمية ولا خمسمية ولا ألف، آلاف المواقع. بل وقد أحيانا تدخل على الشبكة فتصدم بصورة ترسل إليك رغما عن أنفك، صورة عارية أو منظر فاضح. يعني هذه كلها شبهات. من أجل ذلك أنا يعني أنصح بالبعد عن مثل هذا من باب قول النبي على الأقل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا تحتج على بأن في ناس بتدخن في أماكن أخرى، في ناس ما وصلش في أماكن أخرى. أنت الذي هيأت المكانة تسأل عنه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أراد أن يدخل على الشبكة لاستخراج بعض الحق، وأنا لو أنكر يعني وجود الحق في بعض المواضع والأماكن والمواطن، فليكن ذلك بضوابط شرعية. ولذلك أنا أنصح بأن يكون الكمبيوتر والشبكة في الصالة، ما يبقاش في غرفة مغلقة، ما يبقاش في غرفة مغلقة. لكن لو هتنصحني أدخل الشبكة لا ولا لا ما تدخلهاش. إنما اللي ابتلي ودخلت عنده الشبكة وبيتعامل معها بضوابط شرعية، أسأل الله أن يحفظه من كل سوء وأن يحفظ بصره وقلبه من أن يضعف في لحظة من اللحظات. من أجل ذلك أقول لا تجعل الشبكة ولا الجهاز في مكان مغلق. لو وضع في مكان مغلق وأنت عبد رباني هتضعف، أنت مش ملك، لست ملكا ولا نبيا مرسلا. أنا بقول لك واسمع كلامي، اسمع الكلام، اوعى تحط الجهاز في غرفة مغلقة، غرفة مكتب وتقفل، هتضعف حتما، هتضعف لحظة واحدة من لحظات الضعف، تشوف مشهد تضعف أمامه وتتوالى عليك المشاهد حتى تألف المعصية وتضيع وتزل. وبعد ما كنت بتحضر درس محمد حسان ما عدناش هنشوفك، ما عدناش هنشوفك. خلي بالك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. خلي بالك انت شفت بعينك وسمعت بأذنك وهتنام، قفلت جهاز الكمبيوتر ولغيت الموقع على الشبكة، لكن هتنام ومغمض عينيك وشايف المنظر القبيح القميء أمام عينيك. ده أنا مغمض شايف، ودني سمع الكلمات والهمسات، ونايم تتقلب في فراشك على جمر من الشهوات. لأن النبي قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواننا الجهاز خطير، فاللي ابتلي يعني بهذه الضوابط، وأسأل الله أن يحفظه. ويريت نكون يعني صالحنا الأخ عشان ما يزعلش. نعم أرسل ورقة. أنا عملت محاضرة موجودة على الإسلام وي لمن أراد أن يتابعها على خطر الدخول على المواقع الإباحية. يعني المحاضرة حية على الشبكة، وإن شاء الله تعالى يعني ستجد فيها إن شاء الله بيانا شافيا كافيا. المحاضرة موجودة على إسلام وي. وبالمناسبة الإخوة اللي بيسألون على المحاضرات، يعني في محاضرة كل يوم اثنين وكل يوم أربع على المحور الساعة 4 عصرا لمن أراد أن يتابع ممن ابتلي. لكن ما تقوليش بقى خلاص الشيخ هيجي أنا هجيب الدش هتغرق، بلاش الدش، خلينا لمن ابتلي بهذا نسمعه قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي يقول جزاكم الله خيرا على ما قدمت لنا من دروس الصحابة. انتوا تصدقوا؟ ان شاء الله دروس الصحابه وخطبه الجمعه الماضيه في دموه في والسنبلوين في غايه الاهميه، مسلسل عمرو بن العاص ووقفات مع الصحابه يعني هذه مهمه جدا، وسلسله الفتنه بين الصحابه مهمه اللي حققنا فيها هذه الفتنه اللي وقعت واللي قدمها المسلسل. يعني المسلسل كما كتب لي بعض اخواني بكل اسف يعني لم ارى حلقه من حلقاته، وكم بودي ان لو رايت هذه الحلقات نعم لانقدها نقدا علميا دقيقا، لكن يكفي ما كتب الي بفضل الله عز وجل من كتابات بعض اخواننا. المسلسل اللي قدم الصوره المزريه اللي كانت بين عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد وبين عمرو بن العاص وابي موسى الاشعري، وابو موسى يقول لعمرو مثلك كمثل الكلب ان تحمل عليه يلث او تتركه يلث، وعمرو بن العاص يقول لابي موسى مثلك كمثل الحمار يحمل اسفاره الى اخر هذه الكلمات الخبيثه الخطيره. والحمد لله فندت هذا بالدليل بالدليل، وان شاء الله تعالى الجمعه بعد بكره بالاسوأ اتكلم في نفس الموضوع، والجمعه اللي بعدها هنا على هذا المنبر وهتكلم في نفس الموضوع، لان لابد ان نسمع المسلمين في كل مكان يعني حقيقه الصحابه ومكانه الصحابه رضي الله عنهم، اولئك الذين اصطفاهم الله يوم اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم. سأبين هذا إن شاء الله. الأخ جزاه الله خيرا نقول أسأل فضيلتكم أن تناشد أهل الخير من توزيع هذه المجموعات التي نحسبها عند الله من أفضل المناهج بدون مقابل وخاصة طلاب العلم، لأننا جميعا لا نعرف شيئا عن هذا المنهج إلا من رحم الله، فما بال فضيلتكم بالعوام والمبتدعة، نسأل الله الإخلاص. يعني هذه نصيحة، أنا أضم صوتي إلى صوت هذا الأخ الكريم بأن نوزع هذه الأشرطة أو على الأقل أشرطة عمرو بن العاص فقط، لأني جمعت فيه تقريبا خلاصة 10 أشرطة في الفتنة بين الصحابة، نوزعه على الأتوبيسات والبساط، خل الناس تسمع، الناس تتعلم ان الصحابة دول كانوا عدول يا اخوانا، عدول، كل الصحابة عدول، كما قال الخطيب البغدادي في كتاب المادع الكفاية في علم الرواية، قال الصحابة كلهم عدول. ومن اجمل الادلة والطف الادلة اللي استدل بها امام الجرح والتعديل ابو حاتم في عدالة الصحابة، قال حينما قال النبي في حجة الوداع والحديث الصحيحين من حديث ابي بكر وابن عباس وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد منكم الغائب. استدل بالدليل ده على ان الصحابة جميعا عدول، وقال ايه؟ قال لو كان في الصحابة مجروح لقال النبي فليبلغ فلان وفلان وفلان من العدول منكم الغائب، لكن ما قالش كده، قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، دل ذلك على ان كلهم عدول. وابن القيم استدل برضه بدليل لطيف جدا على عدالة الصحابة، قال في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، المراد بأولي العلم ابتداء من؟ الصحابة، المراد بأولي العلم ابتداء الصحابة. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم وهم الصحابة، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله قال إذا رأيت أحدا ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق زنديق. ثم قال الحافظ أبو زرعة لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. أفصل إن شاء الله في الجمعة القادمة في بلقاس في مسجد عمر، وبعدها هنا إن شاء الله في المسجد التوحيد، وأسأل الله أن يشرفنا وأن يرفع قدرنا بالزود عن أصحاب رسوله، لأن ده من شرف للصحابة إن إحنا نزب عنهم، ده شرف لنا إحنا ورفع لنا نحن، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أنا شاب فرغت من المرحلة الجامعية وذلك في العام الماضي وأنتظر الجيش، ولكن أنا أعاني من مشاكل نفسية، أفكر في الموت في كل وقت لدرجة اليأس، ولا أفكر في حياتي المستقبلية وأنظر إلى الموت على أنه نهاية الإنسان وأتوقع أنني سأموت بعد ثانية واحدة، لذلك لا أعمل لحياتي المستقبلية، ومن كثرة التفكير في الموت كاد عقلي أن يطيش وأتدخل في أشياء لم أكن أدركها، واليأس يعني يمتلكني علما بأنني خريج آداب قسم فرنساوي ولا أعلم ماذا أفعل لكي أتخلص من هذا اليأس والتفكير، كي أفكر في التوفيق في حياتي العملية والدنيا. جزاك الله خيرا. أنصح هذا الأخ الحبيب بأن يطالع وأن يكثر النظر الآن في أبواب الرجاء في كتب أهل العلم وفي الأحاديث في أبواب الرجاء، يعني هتفتح كتاب زي كتاب رياض الصالحين هتلاقي باب الخوف والرجاء، وهتلاقي باب لوحده اسمه باب الرجاء، باب الرجاء في باب الخوف لوحده، باب الرجاء وباب الخوف والرجاء، أو الجمع بين الخوف والرجاء. خليك في باب الرجاء شوي، لأن علماء أنا أنصحون من غلب عليه الخوف وجب عليه أن يكثر من النظر في أحاديث وآيات الرجاء، ومن غلب عليه الرجاء فلينظر في آيات وأحاديث الخوف. فالعبد السائر إلى الله يسير بين هذين الجناحين، بين جناح الخوف من الله وبين جناح الرجاء في الله جل وعلا. ولا ينبغي أن يغلب جناح على الآخر حتى لا تضل وحتى لا تهلك. ثم اعلم بأن الموت نعم هو أقرب غائب ننتظره جميعا، لكن لا تنس نصيبك من الدنيا كما أمر الله قارون، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكما قال علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاجمع بين هذين الجناحين وبين هذين البابين، والله أسأل أن يختم لنا ولك بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طولت عليكم جدا، الله يكرمك يا رب، ارزقنا الجنة يا رب. نعم، هذه جنة من جنات الدنيا. أحسن أخي يقول الشيخ سكت على باطل، لا، فهذه فعلا جنة من جنان الدنيا. وأنا أقول: من دخل جنة الدنيا فهو في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من دخل جنة الدنيا فهو في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. فجزاك الله خيرا والدنا الكريم، ربنا يكرمك. عاوز أزورك والله في بيتك في محلة يا شيخ، أزورك، ربنا يكرمك والله فعلا، أقولها بصدق يعني، ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. ولو عندك بنت تجوزها لي كمان يبقى نعمة. اثنين ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم، أجعلهما من الصالحات يا رب، استر حماتي تحت. طيب أخي يقول: فقد مبلغ من المال كان قد جهز على أنه زكاة مال، وهو مبلغ ليس بالقليل، ويعتقد أنه سرق، فما حكم الزكاة في هذه الحال؟ إن كنت قادرا أخرج زكاة المال، وإن كنت لا تملك الآن أن تخرج زكاة المال لأنه قد سرق هذا المبلغ الذي أعددته لذلك، فأرجو الله عز وجل أن يسقط الإثم عنك. فالقاعدة تقول: يسقط الواجب بالعذر عنه. فإن من الله عز وجل عليك ورزقك مالا آخر فأخرج الزكاة ولا تتردد، وأسأل الله أن يعوضك خيرا. أبي يتاجر في الأسواق، وغالبا ما يطلبني لأساعده وأعمل معه، ولكنني أرى النساء المتبرجات وأخشى على نفسي الفتنة. وأعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر بقاع الأرض الأسواق، فما عسى أن أفعل؟ أطيع والدي وأضعف إيماني؟ لا، أطع والدك وجدد إيمانك، أطع والدك وقوي إيمانك، اجتهد على أن تغض الطرف والبصر. فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكن عونا لوالدك وخذ بيده، ولا يجوز البتة أن يطلبك والدك لتساعده ثم لتتخلى عنه بعد أن رباك وأعدك لمثل هذا اليوم. وعلى قدر صدقك سينجيك ربك تبارك وتعالى. ويا حبذا لو وقفت على وضوء ووقفت تتلو كتاب الله تبارك وتعالى من حفظك أو من كتاب الله أمامك على البضاعة، ضع مصحفا واقرأ كل ما يسر الله لك أن تقرأ في وقت لا تجد فيه زبونا أمامك للشراء. فإن عجزت عن قراءة القرآن فلا تعجز عن ذكر الله، عن الاستغفار، عن الصلاة على النبي المختار. فكلما ذكرت تركك الشيطان وخنس. وأسأل الله أن يحفظك وأن يرزقنا وإياك البر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توفي والدي في الأسبوع الماضي عندما كان يتوضأ لصلاة الفجر. الله، ما شاء الله. ووجدنا أماكن الوضوء بعد موته يعني كأنها تشع نورا، ما شاء الله. أرجو الله أن تكون هذه من علامات حسن الخاتمة، وأسأل الله أن يرحم والدك رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي يقول: فبالله عليك أن تكون مشفقا علي وتهتم بأمري، وأختجر ملابس وعنده مكتب توزيع جملة، ياريت يتصل علي اليوم إن شاء الله بعد العشاء يعني ساعة، ساعة ونص كده، وأنا راجع في الطريق أفتح التليفون بإذن الله تعالى. نسألك الدعاء لأخت من أخواتنا الملتزمات المنتقبات التي كانت تحافظ وزوجها على تلك المحاضرة، والتي توفيت غارقة في السيارة خاصة بهم وكانت صائمة. الله أكبر، نسأل الله أن يختم لنا ولها بالجنات، وأظن هي التي دعونا لها في الأسبوع الماضي، والله أعلم. الأخ اللي هو صاحب رسالة العودة، صاحب رسالة العودة نبيل، إن شاء الله يتصل علي وجزاه الله خيرا. أخي نبيل ربنا يبارك فيه، اتصل علي إن شاء الله. أختي تقول أنا سيدة في مقتبل عمري ورب الأيتام وأعمل بالدعوة وأكرمني الله بزيارة بيت الحرم في كل عام، وبعد زيارة المسجد النبوي وأنا في مكة رأيت في منامي نساء ينادون علي ويقولوا لي تعالي انظري إلى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت قدم النبي وأقدام الصحابة ما شاء الله، وقال لي هنا كان يصلي النبي ويعيش النبي، ورأيتني بعد ذلك أدخل المسجد وأمر بالمعروف وأنا عن المنكر واستيقظت. فماذا تعني الرؤية؟ تعني الرؤية أنك على خير لكنك تحتاج إلى مزيد من الجهد والاتباع لأنك ما زلت لا تنظرين إلا
كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد.